من المعاني الشيء الكثير، أن فيها من المعاني الشيء الكثير على ما سيأتي، لكن لم يثبت شيء بخصوصها في فضيلتها. والحديث المشهور أنها عروس القرآن هذا حديث ضعيف، بل بعضهم قال إنه موضوع فلا يعتمد عليه، فليست السورة موصوفة بذلك أنها عروس القرآن، هذا لم يثبت. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن. الرحمن من حيث الإعراب هي مبتدأ، الرحمن مبتدأ، وأما خبره فهو في جمل أربع ذكرها الله تعالى بعده، فقال علم القرآن فهذا خبر أول، خلق الإنسان الثاني، علمه البيان الثالث، الشمس والقمر بحسبان. هذه أربعة أخبار عن هذا الاسم، عن الرحمن، فلنبدأ فيها واحدا واحدا. يقول الله تعالى: الرحمن علم القرآن. أقحم المؤلف كلمة، ماذا قال عندكم؟ من شاء. الرحمن علم من شاء القرآن، وهذا الإقحام هو واضح في الحقيقة، لكن نحتاج من حيث الإعراب، لأن القرآن مفعول به لعلم، أما من الذي علم فكما قال المؤلف: من شاء من عباده علمه القرآن. ومن شاء تشمل الكبير والصغير، وتشمل الذكر والأنثى والحر والعبد، أشياء كثيرة. ولهذا حذف المعمول، حذف المفعول الأول هنا ليفيد العموم، فعلم القرآن من شاء من عباده. ولعل هذه قاعدة نسجلها أيضا، وهي أن حذف المعمول يفيد العموم، واجعله رقم كم؟ خمسة. فالقاعدة الخامسة أن حذف المعمول يفيد العموم، فعلم القرآن هذا عام يشمل من ذكرت لك. وأيضا تعليم القرآن فيه عموم من جهة أنه لا يشترط لتعلمه أهلية معينة، لا يشترط. ولهذا مر علينا في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أن القرآن ربما تعلمته العجوز التي لا تكاد تقيم الحروف، وربما تعلمه الشيخ الكبير والصغير أيضا، كل هؤلاء ميسر لهم القرآن بتعليم الله عز وجل، علم القرآن. إذن ننهي البحث في هذه المسألة، وهو أن الله عز وجل عمم تعليمه، وحذف المعمول يفيد العموم، وهي قاعدة لها أمثلة كثيرة. هذا هو الأمر الأول والخبر الأول عن المبتدأ. أما الخبر الثاني فقال: خلق الإنسان. قال المؤلف: الجنس، يعني كل إنسان من أولهم وهو أبوهم إلى آخر رجل في الدنيا، فكلهم مخلوقون لله عز وجل. ولكنك قد تقول: أيهما الأول، خلق الإنسان أو تعليم القرآن؟ أيهما الأول؟ خلق الإنسان، فالإنسان خلق ثم علم القرآن. نقول: خلق الإنسان هو الأول، ولكن الله تعالى قدم تعليم القرآن لأمور، منها أهمية هذا الشيء، أهمية تعليم القرآن، ومنها الإشارة، ولعل نذكرها في الفوائد، ومنها الإشارة أنه لا قيمة للإنسان إلا بارتباطه بالقرآن، أنه لا قيمة للإنسان إلا بارتباطه بالقرآن. وحينما نقول بارتباطه بالقرآن يعني بالشرع، والقرآن أحد الشرع، أحد من أحاده. يقول تعالى: خلق الإنسان، وسوف يأتي إن شاء الله بعد قليل شيء من بيان خلق الإنسان وبيان مادته. ثم قال: علمه البيان، فعلم الله تعالى الإنسان البيان. وما البيان؟ ماذا قال المؤلف؟ النطق. فالنطق هو الذي يبين الإنسان به عما في نفسه، ولهذا يقال إن النطق من خصائص الإنسان، من خصائصه. كل الحيوانات لا تنطق، إنما لها أصوات تخصها، لكن النطق وهو اللفظ المفهوم هذا من خصائص الإنسان. ولهذا يقال في حد الإنسان هو الحيوان الناطق، على حد تعبيرهم هو الحيوان الناطق. قد تقول قد يوجد من الحيوانات من ينطق، مثل ماذا؟ الببغة مثلا ينطق، ولكن هل نطقه بيان أو ترديد لكلمات؟ ترديد لكلمات، يحفظ كلمة كلمتين ثم يقولها، ثم يقولها أيضا بغير إعراب واضح، لكن نظرا لأن الناس عندهم قناعة أنه يتكلم تكون الكلمة منه مفهومة، وهي أحيانا تكون غير مفهومة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حدث أن بقرة تكلمت، مر عليكم هذا؟ بقرة تكلمت لما استعملها صاحبها في الركوب، ماذا قالت له؟ إنا لم نخلق لهذا، كلام واضح، نطق بين. والذئب أيضا تكلم في آخر الزمان، يتكلم حينما يقول له، أو حينما قال للرجل الذي أخذ منه الشاة التي اصطادها، فقال كيف لك إذا لم يكن لها إلا أنا، أو إذا لم يكن لها راع إلا أنا. فالذئب تكلم والبقرة تكلمت، فكيف مع قوله علمه البيان؟ فنقول لا إشكال إطلاقا، لأن البيان للإنسان، وهذه قضايا على سبيل الآية على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، فلا تعكر لا من قريب ولا من بعيد ما خص الله تعالى به الإنسان، علمه البيان. ثم نعود فنقول المؤلف يقول علمه البيان، الله عز وجل يقول علمه البيان، والمؤلف يقول النطق، لكن يبدو والله أعلم أن النطق جزء من البيان، النطق جزء من البيان، ولهذا الإنسان يبين أحيانا بغير النطق، وربما فهم بيانه بأوضح، يعني بيان وهو لم يتكلم بكلمة. فإذا كان كذلك فإننا نقول علمه البيان، يعني ما يبين به عن نفسه، إما بالنطق وإما بالإشارة التي يشير بها حتى يفهم مراده. ولا أعني بالإشارة الإشارة المختصرة، أن يشير مثلا بالسكوت أو بالكلام أو بالجلوس أو بالقيام، هذه إشارة مختصرة، لكن هناك إشارات طويلة أحيانا تستغرق الساعات. من يخاطب بها؟ يخاطب بها الصم، فالذين حرمهم الله تعالى لحكمة نعمة السمع عوضهم أن أدركوا بيانا ليس باللسان ولكن بالحركة، فيفهمون حركة من يخاطبهم بالإشارة، وربما تأثروا بكلامه، أنتم معي في هذا؟ وربما ابتسموا وربما تأسفوا. هل هذا بيان؟ هذا بيان، وهو فتح من الله عز وجل يفتحه على عباده حتى لا يحرم هؤلاء العلم النافع. ولهذا تترجم لهم المحاضرات وتترجم لهم الخطب والدروس ويستفيدون منها. وفي بعض الدورات في بعض الجهات كان من ضمن الطلبة من هذه النوعية من الصم الذين يحضرون وتترجم لهم الدروس عن طريق الإشارة. هذا يا أخوان من البيان الذي لا يشك فيه، وهو داخل في الآية. طيب، هل من البيان شيء آخر غير النطق والإشارة؟ نعم، الكتابة. الكتابة يا أخوان من البيان، لا سيما بعد تطورها الآن، فأصبح الإنسان يكتب بأجهزة الحاسوب كتابات طويلة وكتابات أيضا بخطوط مختلفة، كل هذه من البيان. إذن أرأيت أن تعبير القرآن لا يقصر على معنى واحد، لأن الله ذكر هذا بوصف فكل وصف يصدق عليه فإنه داخل وهو من نعمة الله عز وجل. نعم أحسنت، ذكرتني بهذا. ومن البيان أيضا الذي هو الإبانة، منه أيضا أن الناس يتفاوتون في الإبانة والإظهار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك ربما تقول لشخص كلمة تنصحه فيها لكن لا تقيم ولا تقعد عنده، ويأتي شخص آخر يقول ما قلته لكن ببيان آخر فيتأثر، فهذا أيضا من البيان، أعني شدة الإيضاح وشدة إيصال المعلومة التي تريدها. والناس أيضا متفاوتون في هذا تفاوتا كثيرا، من المتكلمين من تقول ليته يسكت، صحيح؟ ومن المتكلمين من تقول يا ليته يستمر ويزيد، وهذا فتح من الله عز وجل، فتح من الله، نعم فتح من الله عز وجل يفتحه على بعض الناس، وهو أيضا ليس مربوطا بالعلم، انتبه لهذا. أحيانا من الناس يكون عنده بيان لكن يكون علمه قليل، يكون علمه قليلا. ومن الناس من علمه كثير لكن بيانه قليل، وهذا معروف في القديم والحديث. فمن الناس من أعطي قلما يكتب لكنه لا يعرف أن يتكلم كلاما يعني مبينا واضحا. وقد ذكروا أمثلة لذلك، ذكروا عن الشنقيطي رحمه الله العالي المعروف أن كتبه لا تدل على علمه، كتبه التي بين أيديكم لا تدل على علمه، فعلمه أوسع من ذلك، وبيانه إذا تكلم أتم وأكمل مما إذا كتب، هذا شيء مذكور عنه. وعكس هذا ذكروه عن الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله، يقولون كتاباته يعني بليغة، وتفسير المنار تفسير جذاب، لكنه إذا تكلم دون ذلك بكثير. وقد حدثنا عن من حضر بعض مجالسه فاستغرب أن هذا يعني إلقاؤه يعني فيه ضعف، ولكن على كل حال قصة هذه قد لا تكون مقياسا، لأن الإنسان ذو الفصاحة، لأن الإنسان ذو الفصاحة قد يرتج عليه أحيانا، أليس كذلك؟ وقد مثلا يغلق عليه. فالمقصود ليس عيب أحد ولا مدح أحد، المقصود هو بيان أن الله سبحانه وتعالى يعطي البيان لبعض عباده إعطاء يتفاوتون فيه. طيب ختاما لهذه النقطة، البيان من تعليم الله عز وجل، ولكن هل بإمكان الإنسان أن يقوي بيانه ويكتسب بشيء يجعل قوله مقبولا مؤثرا؟ نقول نعم، كغير من الصفات، الصفات موجودة فيك في أصلها لكنك تنميها. والذي يديم قراءة القرآن ويديم تفسيره ويديم تذوقه وتدبره فإن هذا يصقل بيانه ويعطيه شيئا كثيرا من الإيضاح في العبارة والقول. ولا أقول لكم كما يقول بعض الناس اقرأ المعلقات، اقرأ خطب فلان بن فلان من الأدبيات التي تذكر، لا شك فيها أدب وفيها صقل لموهبة البيان، لكن البيان في القرآن، البيان في القرآن، وجرب تجد. نسأل الله ينفعنا وإياكم بكلامه. هذه صفات ثلاثة، ماذا بقي معك؟ الرابعة، الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر معروفان، قال الله تعالى بحسبان. قبل أن نتكلم على معناها، قد تقول كيف تكون خبرا؟ ألم نقل إنها خبر؟ كيف تكون خبرا؟ الرحمن، الشمس والقمر بحسبان، الجملة منفصلة، وأنت تعرف أن جملة الخبر لا بد لها من رابط يربطها. نقول نعم هناك رابط، ولكن الرابط مقدر، الرحمن الشمس والقمر بحسبان منه، بحسبان منه، أو الرحمن الشمس والقمر بحسبانه. ارتبطت الجملة، ارتبطت، إذا هي خبر رابع. أما قول الشمس والقمر بحسبان فيبين الله تعالى أن هذا النجم عن الشمس وهذا الكوكب الذي هو القمر، لأن الاصطلاح هو هكذا، فالشمس نجم والقمر كوكب، أن هذين بحسبان. قال المؤلف يجريان، نعم يجريان، لكن كلمة حسبان لم يفسرها. فكلمة حسبان يا أخوان بمعنى الحساب، أنها تجري بحساب، بحساب دقيق لا تتقدم ولا تتأخر على مدى القرون التي مضت، لم يحفظ عنها تقدم ولا تأخر، بل تجري في مجراها الدقيق بحسبان. هذه آية عظيمة، آية عظيمة أخبر الله تعالى فيها عن نفسه، وأن هذا وأن هذين بحساب من الله عز وجل. وهذه المسألة وإن كنا أشرنا فيما سبق هي من آيات الله، لكن مشكلة ابن آدم أنه يفوته كثير من الخير بسبب الإلف. نحن ألفنا الشمس والقمر فأصبحنا لا نعرف أو نغفل عن آية الله فيهما، مع أن فيهما عظة وآية وعبرة تدلك على كمال خالقك عز وجل. طيب ما مناسبة الشمس والقمر بحسبان لوصف الرحمن؟ هل هذا من رحمة الله عز وجل؟ لا شك هما من رحمة الله، فالشمس رحمة فيها من المصالح الشيء الكثير، والقمر أيضا رحمة فيه من المصالح الشيء الكثير. والاستطراد في ذكر فوائدهما يعني غير مناسب، لكن من فوائدهما الظاهرة أنها ضبطت للناس أوقاتهم، فليس الوقت يعني على حد سواء، بل هناك ليل وهناك نهار، وهناك ليل طويل ونهار طويل، وكل هذه مرتبطة بالشمس والقمر. ولا تظن أن هذا أنه أمر عادي، ليس بالعادي، بل هو آية من آيات الله عز وجل. أرأيت لو أن الدنيا على زمن واحد هل تستقيم الأحوال؟ لا تستقيم، ولهذا بعض الجهات في الأرض غير صالحة للسكنة. لماذا؟ لاختلال الليل والنهار فيهما، هذا من أكبر المعوقات. ثم إذا اختل الليل والنهار فيهما سوف يختل الجو، وسوف تختل الأمزجة، وسوف تختل الأهواء والأجواء فلا تناسب البدن، فكلها أمور مترتب بعضها على بعض. طيب نكتفي بهذا، وهو الخبر الرابع لقوله تعالى الرحمن. ثم تمضي الآيات تشدك شدا لتتأمل في قدرة الله عز وجل. يقول تعالى والنجم والشجر يسجدان. النجم يقول المؤلف ما له ساق، ما لا ساق له من النبات، هكذا فسر المؤلف رحمه الله النجم بأنه ما لا ساق له من النبات. مثل ماذا؟ أعطني نباتا ليس له ساق، مثل ماذا؟ الحبحب. طيب الحبحب ينبت على الأرض، مثل الفجل، الطماط. الطماط ما له ساق؟ أنتم تعرفون الساق الذي يرتفع، فأعطونا أمثلة ليس لها سوق، الخس، البقولات، الخضروات التي تسمى الورقيات، كل هذه من هذا الشيء. نعم إلا انتظر الآن يجيك النجم الثاني إن شاء الله. لكن عرفنا أن المؤلف يرى أنه ما لا ساق له مما عددنا قبل قليل. وهذا الذي ذكر المؤلف وهو تفسير النجم بما لا ساق له من النبات، هذا قول سلفي مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه فسر النجم هنا بما لا ساق له. ولعل من أسباب هذا التفسير أن الله تعالى قال والشجر، فالشجر له ساق، إذن النجم ليس له ساق. هذا قول مشهور في الآية الكريمة، وقد اختار قول ابن عباس رضي الله عنهما اختاره شيخ المفسرين بالأثر، أتعرفونه؟ ابن جرير الطبري اختار هذا أن النجم ما لا ساق له. ولكن يحسن الله أعلم أن نذكر قولا آخر لتلميذ ابن عباس لمجاهد، فإن مجاهدا رحمه الله يرى أن النجم الذي في السماء النجم المعروف، واختار هذا ابن كثير، اختار أن النجم هو النجم المعروف الذي في السماء. وهذا يا أخوان هذا يقودنا إلى تذكر قاعدة يحسن تطبيقها هنا، وهو أن ألفاظ القرآن تحمل على أي شيء؟ على المتبادر وعلى عادة القرآن وعرف القرآن. فعادة القرآن وعرف القرآن أن النجم الذي في السماء، وهو المتبادر. وأظن أن هذا القول لو لم تقرأه هنا ربما لم يخطر على بالك، أليس كذلك؟ إذن نقف مع المتبادر وهو أنه النجم الذي في السماء. وهذا المعنى له ما يؤيده، لأن الله قال هنا والنجم والشجر يسجدان، أثبت الله تعالى السجود للنجم وأثبته للشجر، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. فالقرآن كما تلاحظ يعني يفسر بعضه بعضا. فلنبقى مع قول مجاهد وهو المتبادر. يقول تعالى والنجم والشجر يسجدان، قال المؤلف يخضعان بما يراد منهما. ففسر المؤلف السجود بالمعنى العام وهو الخضوع، وهذا صحيح. ولكن أيضا لا يسعنا أننا نهمل سجودا يليق بهذه المخلوقات لا ندري عنه، فإنه لا يسعنا أننا نهمل هذا ونقول إن النجم والشجر خاضع لله عز وجل مؤتمر بأمره، وهو أيضا يسجد سجودا يليق به. فإن قلت كيف ذلك، فالجواب أن كيف هنا غير واردة، لأننا لم نحط بذلك علما. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تسجد سجودا حقيقيا، فإذا النجم والشجر يسجد سجودا حقيقيا الله أعلم به. لكن الإنسان قد يستبعد هذا ولا يحق له يستبعد، لأنه يعرف سجود ابن آدم على الأعضاء السبعة، فيظن أن سجود كل أحد مثله، أن سجود كل أحد مثله، وليس كذلك. إذ هذه الأمور ذكرها الله تعالى تدل على عظمته وإتقانه ما صنع.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به